الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نرحب جميعا بالشيخ كما نرحب بكم. وحديث الشيخ إليكم إن شاء الله سيكون في هذا المحور منهجية التعامل مع مستجدات العصر، وهذا المحور سيتضمن الأحكام الفقهية المبنية على معلومات علمية خاطئة. فنترك المجال للشيخ. شيخنا راح يكون اللقاء 10 أو ربع ساعة تقعيد المسألة وبعد باب الحوار.
قريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ويخصص كل زمان بما شاء من خلقه. فقد قال سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فيخص أهل كل زمان بما يخرج لهم من خيرات الأرض، وقد كانت موجودة في أصل الخلقة، لأنه قدر في الأرض أقواتها بالأيام الأربع الأول من خلق العالم، كما قال تعالى: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. لكن كل ما يتجدد من النعم وكل ما يحدث من النوازل فلله حكم فيه. أما النعم فمن حكمة الله فيها أن يبقى تعلق الناس بالله ورغبتهم فيما عنده واتصالهم به أمرا مستمرا طيلة حياتهم. فالمؤمن يعيش دائما بين الرجاء والخوف، فإذا قرأ الوعد رجاء، وإذا قرأ الوعيد خاف، وإذا تذكر الجنة ونعيمها رجاء، وإذا تذكر النار وعذابها خاف، وإذا تذكر فضل الله وجوده وسخاءه ومغفرته ورحمته رجاء، وإذا تذكر أنه شديد العقاب خاف. ولذلك اجتمع أرجاء آية في كتاب الله وأخشى آية في كتاب الله في سورة واحدة، في قول الله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. فأرجاء آية هي قوله: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فهذا وعد بأن لا يصل النار، أن لا يدخلها إلا الأشقى المبالغ في شقاوته. فالأشقى أفعال تفضيل معرفة مما يقتضي أنه أشقى الناس الذي كذب وتولى. وأخشى آية في كتاب الله هي قوله: وسيجنبها الأتقى، أقصد نعم، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. فهذا وعد بتجنب النار للأتقى، وصف مبالغة في التقوى. ومعنى ذلك أن الموعود بتجنب النار هو من كان شديد التقوى لله جل جلاله، فكان أتقى الناس له، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فإذا قرأ الإنسان الآية الأولى فقال: لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، يقول: الحمد لله أنا لست كذلك. لكن إذا قرأ: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، يقول: وأنا أيضا لست كذلك. فيبقى بين الرجاء والخوف. والمستجدات التي تحدث في كل عصر منها ما هو نعم ومنها ما هو ابتلاءات. فالنعم يفتح الله بها ويجعلها عونا على طاعته وسبيلا للوصول إلى مرضاته. والابتلاءات ما يأتي من المغريات والشواغل والأحداث. وفي النعم ابتلاء، كما أن في البلية نعما أيضا. فالابتلاء الذي في النعم منه أن كثيرا من الناس قد يغفل بها عن الله جل جلاله. لذلك في النعم ينقسم الناس فيها على 4 أقسام: الذين لا يعرفون النعمة بوجودها وإنما يعرفونها بزوالها، وهؤلاء لا يمكن أن يذكروها ولا أن يشكروها لله أبدا. وهذا حال كثير من الناس اليوم، فما دام آمنا في سربه، معافا في جسمه، لا يشكو سرطانا في كبده، ولا ضعفا في عضلة قلبه، ولا فشلا في كلاه، ولا عما ولا صمما ولا شللا، لا يذكر هذه النعمة لله ولا يشكرها. والقسم الثاني الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، لكنهم لا يعرفون من أين أتت، فيظنون أنها من جدهم واجتهادهم وميراثهم عن آبائهم وأجدادهم، وهؤلاء هم المغرورون بالله، حالهم حال قارون قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. والقسم الثالث الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولكنهم مشغولون بالنعم عن شكرها، وهؤلاء حالهم حال المخلفين من الأعراب. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، وقد حذرنا الله من هذا الحال إذ قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والقسم الرابع الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولا ينشغلون بالنعمة عن شكرها، بل يصرفونها في مرضاة من أسداها وهم الشاكرون. فإذا تجددت النعم لا بد أن يستحضر المؤمن أنها من فضل الله ورحمته، وأن لله فيها قدرا، ولا بد أن يدرك أن الذين منعهم الله هذه النعمة من السابقين منهم من هو خير منا وأحب إلى الله منا. فما نحن فيه الآن من الرخاء وما تجدد لدينا من النعم التي لا تحصى، قطعا في السابقين من هو خير منا وأحب إلى الله لم ينلها، وما نحن فيه من الكهرباء وتيسر الماء والنقل والاتصال وهذا النوع من المباني وغيره، إذا قارناه بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجرات التي كان يعيش فيها، والفراش الذي كان يؤثر في جنبه، وغير ذلك من ما كان فيه، سنخاف من هذه النعم وسنجعلها في نصابها ونبالغ في شكرها ونحذر من تتبع الشهوة فيها. فإذا منهجية التعامل مع هذا النوع من النعم عدم الإعراض عنها وتركها، فنأخذها، فالله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. من الثناء على المؤمنين أن يكونوا قابلين لنعم الله مذنين بها عليه، فنقبل نعمه، ولكن مع ذلك نعلم أنها ليست دليلا على المحبة لدى الله ولا القرب منه، فقد حرمها من هو خير منا وأحب إليه منا، فلذلك لا بد أن نبالغ في شكرها وأن نحذر الغرور بها. أما ما يتعلق بالجانب الآخر وهو ما يتجدد من الابتلاءات، فمنها الأحداث والمشكلات التي لا عهد لنا بها. فكثير من الأحداث والمشكلات التي تحصل وتتجدد مع الزمن لا عهد لنا بها، فلا نعرف لها وصفا ولا حكما، وتحتاج إلى استنباط وإلى إعمال عقل. والمنهجية فيها أن تقسم إلى أقسام، فمنها أحداث هي من أشراط الساعة التي وردت فيها النصوص، فقد كنا نؤمن بها قبل تأويلها وإتيانها، ولما رأيناها منهجية التعامل معها تزيدنا إيمانا ويقينا، وأن لا نجزم بأن دلالة النص محصورة فيها. فمثلا من أشراط الساعة أن يتطاول الحفاة العراة والرعاء الشاء في البنيان، وهذا أمر نراه اليوم وهو حاصل الواقع، وقد كنا نؤمن به قبل أن نراه، فازداد إيماننا ويقيننا برؤيته. وكذلك فشو العقوق أن تلد الأمة ربتها، ونحن نشاهد ذلك، فنشاهد كثيرا من الناس إذا كبر والداه سلمهما إلى دار رعاية، ونشاهد كثيرا من الناس يقصر في حق والديه عندما يستغني عنهما، مع أنه كان محتاجا إليهما في صغره وصباه، وقد قام في حقه بأمور لا يستطيع قضاءها مهما فعل. ف فذلك مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها. وكذلك ما نراه اليوم من رفع الجهل ومن رفع العلم وانتشار الجهل وغير هذا. لكن من هذا ما يكون من المحكمات كما ذكرنا، ومنه ما يكون من المتشابهات كحصار العراق والشام ونحو ذلك. فهذا النوع لا يتعين تفسيره بالواقع، لأن نحن قد شاهدنا أن العراق حوصر فلم يشبه إليه قفيز ولا درهم، وقد شاهدنا حصار الشام وهو موجود الآن في غزة وغيرها. لكن لا يمكن أن نجزم بأن هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يوشك أن لا يشبه إلى العراق قفيز ولا درهم، وكذلك حصار الشام الذي ذكر بعد هذا الحديث صحيح مسلم. بل نبقى على إيماننا بأن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق وحق، وننظر إلى هذه الوقائع بمنهجية اعتدال. هذه المنهجية لا تقتضي إعراضا عن هذه الوقائع ولا إهمالا للنصوص التي وردت فيها، ولا تقتضي أيضا غلوا حتى ننزلها على تلك النصوص ونجزم بأن معناها منحصر فيها. وأيضا من هذه المنهجية خارج المجال العقدي ما يفيدنا علميا، فبعض الأحاديث لا تصل إلينا إلا ضعيفة ولكن نراها في واقعنا تحصل، فنعلم صحتها متنا لا إسنادا. فقد ورد في بعض الأحاديث: إذا رأيت بنيان مكة يطاول جبالها فاعلم أن الأمر قد أضلك، وإذا رأيت بطون مكة قد تبعجت كظائمة فاعلم أن الأمر قد أضلك. فهذا الحديث كان ضعيفا من ناحية الإسناد، لكننا شاهدناه في الواقع فرأينا بنيانها يطاول جبالها، وقد كان هذا مستغربا جدا، جبالها شاهقة في العصور الأولى، والبنيان عادة يبنى في الأودية والأماكن المنخفضة، ومع ذلك نراه الآن أطول من الجبال. فيزيدنا هذا تصديقا ويقوي لدينا الخبر. ومثل ذلك بطونها وهي أوديتها قد تبعجت كظائم اليوم، أي ظهرت فيها الحدائق والأزهار والأشجار المثمرة وغير ذلك. وكذلك الأحاديث التي فيها أنه بآخر الزمان يكلم الرجل أهله من مقبض صوته ومن شراك نعله، وقد شاهدنا هذه الهواتف الجوالة وشراك النعل يمثله السماعة التي هي مثل شراك النعال القديمة في رقتها، ومقبض الصوت هذا الشوال الذي هو في قدري قبضة يد الإنسان. وكذلك قرب البعيد، وقد ورد فيه عدد من الأحاديث، فتلك الأحاديث لم تكن صحيحة من ناحية الإسناد ولكنها حصلت في واقعنا، ونزداد إيمانا وتصديقا كما كان يحصل للسلف الصالح. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال الطائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان وعد الله مفعولا. فهذه الأحداث التي تحصل فيها مصائب وملمات تحق بالأمة الإسلامية، فتكون مواقف الناس فيها على أربعة أقسام حسب ما ورد في هذه الآيات في سورة الأحزاب. الموقف الأول موقف صرحاء المنافقين الذين يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ونحن نشاهد هذا الموقف اليوم في الناس، فكلما قويت شوكة الكفار أو تكالبوا على الأمة الإسلامية أو حصل تضييق على المسلمين في أي مكان، يصرح المنافقون بما يعتقدونه فيقولون: مثل ما قال أسلافهم يعيدكم محمد أنه ستفتح عليكم كنوز كسرى وقيصر وها أنتم اليوم لا يستطيع أحد منكم أن يخرج لقضاء حاجته. وأولئك ينبهرون بهذا الواقع فينسون النصوص الأخرى التي فيها وعد وتثبيت، ولذلك نجد أن كثيرا من المخطئين في التعامل مع النصوص اليوم إذا وجدوا أحاديث فيها نصرة الأمة وعلو شأنها يؤولونها أو يرفضونها لأنهم يرون أن هذا يخالف الواقع. وهذا الحال غلط في التصور، لأن المنافقين إنما أنكروا فتح كنوز كسرى وقيصر عام الأحزاب لأن ذلك يخالف الواقع، فإن الناس إذا لو خرج أحد منهم لقضاء حاجته لأخذه الكفار يجاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم، ولكن لم تمضي 7 سنوات حتى فتحت كنوز كسرى وقصرى وأنفقت في سبيل الله وحقق الله وعده للمؤمنين. إذا هذا الموقف الأول، موقف الصرحاء من المنافقين. الموقف الثاني موقف الذين في قلوبهم مرض، وهم الذين يخفون النفاق فيسعون للتشويش داخل الأمة الإسلامية والإرجاب، ويعوقون الناس عن الجهاد في سبيل الله وعن نصرة الله ورسوله. وهؤلاء بيّن الله موقفهم في الأحزاب في قوله: وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، وقال: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور وأعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. والموقف الثالث موقف ضعفة الإيمان من المؤمنين، وهم الذين ينكفئون على مصالحهم الخاصة ويتركون أمر العامة. كلما جاءت ضائقة بالأمة الإسلامية وكلما حصل تهديد انكفأوا على مصالحهم الخاصة وتركوا الشأن العام وشأن الأمة. وقد ذكر الله موقف هؤلاء في قوله: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. ومعنى إن بيوتنا عورة أي خارج الحصن، فهم يخافون على بيوتهم فيذهبون كما يزعمون لحماية بيوتهم. وقد رد الله قولهم بقوله: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها. لو دخلت عليهم البيوت من أقطارها من أطرافها ثم سئلوا الفتنة، أي سألهم الكفار الردة عن الإسلام، لأتوها أي دخلوا في الفتنة، أو لآتوها أي أعطوها من سألهم. قراءتان سبعيتان. وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ما تأخروا في إعطاء الفتنة والردة إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. وهذا العهد هو في رقابنا جميعا ببيعتنا لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. والموقف الرابع موقف أهل الإيمان، وهذه هي المنهجية الصحيحة في التعامل مع هذا النوع من الأحداث، وقد بينه الله في قوله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. فإذا جاءت السراء لم تلههم، وإذا جاءت الضراء كذلك لم ينقدعوا بها ولم ينقادوا وراءها، بل يعلمون أن الجميع من عند الله، وأن الله هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فلا يتوكلون إلا عليه ولا يرجعون إلا إليه، ويعلمون أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وكذلك من هذا النوع ما يتجدد من الأحداث التي يختلف المسلمون فيها فتكون سببا لحصول النزاع والفرقة، فهو نوع آخر من الابتلاء والامتحان يمتحن الله به الناس. إما أن يكون في قبيل النعم وإما أن يكون في قبيل الأشراط، وهذا القسمان سبق. فقد يكون في قبيل النعم فيختلف الناس في استعمال بعضها فيفتح لنا بعض الأمور المفيدة، فيأتي اختلاف بين الأمة في استعمالها وجوازه وعدم جوازه، وكذلك الخلاف مثلا في الصلاة في الطائرة هل تجوز الصلاة فيها إلى غير ذلك من الأمور. ونجد الناس في هذا على ثلاثة مناهج. المنهج الأول منهج الرفض والحفاظ على التخلف، وهؤلاء الذين يريدون إلغاء واقع يعيشه الناس ولا يريدون أن يستغلوا أي شيء من هذه الوسائل. ونجد بعضهم يزعم أن وسائل الدعوة توقيفية وأن وسائل التعليم توقيفية، ويكذب نفسه لأنه يكتب كتابا يؤلفه وتأليف الكتب ليس توقيفيا وهكذا. فهذا مذهب الرافضين والمحافظين على التخلف. والقسم المنهجية الثانية منهجية المنبهرين والمنبطحين الذين ينساقون وراء هذه الأمور وينسون من أسداها وأنها من عند الله، فيغترون بها ويبالغون في الأخذ بها ولا يميزون بين صحيحها وسقيمها وحسنها ومقيتها، فيبتلعونها كما هي بما فيها، ويكونون تابعين مقلدين للغرب، فتقليدهم له كالخاتم في اليد أو كالسوار في المعصم، فلا يستطيعون رفضا لمنكر ولا يأخذون الشيء من حله ولا يضعونه في حله في محله، لأنهم لا يميزون بين دائرتين هما دائرة الحلال ودائرة الحرام، ولا يرجعون إلى ما إلى المرجع إلى أساسي الذي يجب الرجوع إليه وهو الوحي المنزل من عند الله. والمنهجية الصحيحة بين الأمرين، فلا هي رفض لهذه المستجدات وإنكار لواقع وتكذيب لعيان، ولا هي كذلك انبهار وانبطاح، بل النظر إلى هذه على أنها نعم من عند الله ووزنها بميزان الشرع، وأيضا عدم تصديق كل شيء فيها إلا بعد أن نخبره ونعرفه. فمثلا لما اكتشف البشر كروية الأرض، وهذا اكتشاف يترتب عليه كثير من الفوائد يرحمك الله، وأيضا فيه جواب لكثير من المشكلات ومعرفة لكثير مما يترتب عليه الحكم الشرعي كاختلاف الأهلة واختلاف المطالع واختلاف أوقات الصلاة وغير ذلك. لما حصل هذا الاكتشاف وجدنا من الناس من ينكره أصلا وينكر أن الأرض كروية، ويحاول أن يفسر بعض الآيات وبعض النصوص على ذلك، فيزعم أن قول الله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أنه مقتضي للبسط وعدم الكروية، وهذا غير صحيح، لا تدل الآية على ذلك بأي وجه من أوجه الدلالة. ونجد آخرين أيضا عندما يأتي مثل هذا النوع ينكرون نصوصا أخرى، فينكرون أحاديث الفوقية وآياتها، لأنهم يرون أن الأرض كروية معناه أن السماء محيطة بها من كل وجه فلا فوق ولا تحت إلا في تصور الإنسان فقط، ويقولون إن الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فأشارت بإصبعها إلى السماء، لو قدر أن جارية أخرى يقابل قدماها قدم هذه الجارية في الجهة الأخرى من الأرض في أمريكا مثلا ستشير بإصبعها إلى جهة مغايرة، هذه إصبع إلى كذا وإصبع إلى كذا، لأن هذه تشير إلى جهة العلوي بالنسبة لها وهذه تشير إلى جهة العلوي بالنسبة لها، لكن يغفلون على أن هذا من الأمور التي لا يدخلها البحث في الكيف، وأنه من صفات الله العلو ومن صفات الله جل جلاله، وصفات الله كلها لا يمكن أن نبحث نحن في كيفياتها ولا هيئاتها، بل نعلم أنه هو العلي وأنه لا تحده الجهات الأمكنة. إذا قلنا أنه في جهة العلو فليس معنى ذلك أننا نزعم أنه محدود في حيز، بل هو جل جلاله لا يمكن أن يحيط به شيء من خلقه، والجهات مخلوقة، العلو مخلوق والسفل مخلوق، وكل مخلوق لا يمكن أن يحيط بالخالق جل شأنه. فلذلك ينتفي هذا الاعتراض الذي يعترض به المنبهرون المنبطحون وراء هذه الاكتشافات العلمية. ومن هذا النوع أيضا الذين ينكرون وجود السماء الآن، وما أكثرهم في كثير من الذين يدرسون في العلوم الحديثة يعرفون الأرض ويعرفون الأغلفة المحيطة بها ويعرفون ما وراء ذلك بالفضاء وينكرون وجود السماء، والسبب أنهم ما وصلوا إليها، فهي محفوظة، جعلنا السماء سقفا محفوظة وهم على آياتها معرضون. يا بشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فلا يمكن أن يكتشف العلم الحديث السماء لأن الله جعلها سقفا محفوظا وهم على آياتها معرضون. وكل ما وصلوا إليه من الكواكب والمجموعات الشمسية والمجرات كله داخل تحت سقف السماء الدنيا، لأن الله لم يذكر تزيين السماوات الأخرى بالكواكب، بل قال وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. سماء الدنيا فقط هي المزينة بهذه المصابيح، أما غيرها من السماوات فلا نرى مصابيحها ولا يمكن أن نطلع عليها، لأن دونها بناء سميكا وهو السماء الدنيا. وهكذا كل سماء تحجب السماء التي فوقها عنا نحن، والله جل جلاله يعلم ما في كل سماء ويعلم ما تحت الثرى، وعلمه بجميع ذلك سواء. كذلك منها أيضا اتخاذ هذا الخلاف ذريعة للتعصب، فهذه منهجية من المنهجيات المحدثة التي فيها غلط وخلط كبير. فما نكتشفه اليوم من العلوم هو من نعم الله، من القسم الأول من النعم، فينبغي أن يوضع في إطاره الذي وضعناه فيه، وأن لا يتجاوز به إلى حد التعصب للرأي الذي يؤدي إلى النزاع. فمجرد الخلاف في الحكم الشرعي مقبول، وليس من هدفنا أن نقضي على الخلاف، لو كان من هدفنا ذلك لكان الوحي قد جاء بتفصيل الأمور جميعا وكل ما نحتاج إليه. لكن الله سبحانه وتعالى فطرنا على الخلاف، فخالف بين ألسنتنا وألواننا ومستوياتنا في العقول والإدراك وحتى مستوى إقامة الحجة علينا، جعله متفاوتا، مما يدل على أن حكمة الله حصول الخلاف، وهو أفيد لنا وأنفع. لكن المحذور ما هو؟ هو التعصب عند الخلاف، أن نتخذ من الخلاف ذريعة للتدابر والتناحر والتقاطع، فهذا هو المنهي عنه وهو المقيد. أما أن نختلف فهذا حاصل لا جرم، لا بد أن يقع. فالآن قد وجدنا في مدينة واحدة وهي مدينة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا في أمريكا 3 مساجد، أحدها يصلي أهله إلى الشمال، والثاني يصلي أهله إلى الشرق الجنوبي، والثالث إلى الشرق الشمالي، وكل يدعي أن له دليلا فيما يفعل. فالذين يصلون إلى الغرب يقولون مكة إلينا أقرب من جهة الغرب منها إلى جهة الشرق، فيعدون المسافة بالكيلومترات فيرون أنها في تلك الجهة أقرب إليهم، فلا يمكنون أن من اتجه إلى الشرق اتجه إلى مكة، لكن يرون أيضا أن من اتجه إلى الغرب اتجه إلى مكة، لأنه من الطرف الآخر من الكرة الأرضية. والذين يتجهون إلى الشرق الجنوبي يقولون نحن نصلي على مقتضى الكرة المكورة، الخريطة المكورة التي على شكل كرة، لأن هذا أقرب إلى الواقع. والذين يصلون إلى جهة الشرق الغربي الشمالي يقولون نحن نصلي على الخريطة المسطحة التي بين أيدينا على الأوراق، وهذه إذا صلينا عليها في الخطوط التي فيها مائلة كلها. لا مشاحة في حصول الخلاف عندما يكون على اجتهاد، لكن المشكل عندما يحصل التعصب ويرى هؤلاء بطلان صلاة هؤلاء وهؤلاء بطلان صلاة هؤلاء، ويقع التدابر والتناحر، وربما وقع التكفير. فهذا هذه منهجية خاطئة محذورة. ومثل ذلك أيضا ما يتجدد من الوسائل في زراعة الأعضاء والصفائح الدم ونحو ذلك، فنعلم أن النصوص الشرعية جاء فيها النهي عن تغيير خلق الله، قد قال الله تعالى في ذم إبليس ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال بأيديهم عصي كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة المرت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وكذلك ثبت في حديث ابن مسعود الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فالأصل عدم تغيير خلق الله، ولكن المقصود بالتغيير هنا ما يكون رغبة عن الخلقة وتغييرا دائما لا يقبل الزوال، فلا يدخل فيه الكحل وإن كان تغييرا للون لأنه يزول بسرعة، ولا يدخل فيه الخضاب وهو الحناء في اليدين لأن هذا أيضا يزول، ولا صبغ الشعر كذلك لأنه يزول، لكن يدخل فيه التغيير الدائم كالتفلج والوشم والوشر وبرد الأسنان، وكذلك التنمص داخل أيضا، ويدخل فيه صبغ شعر الحاجب بما يهلكه مثلا تشقيره بمادة كيميائية تقتل الشعر مع الوقت فيضعف حتى يسقط، فهذا من النمص. لكن صبغ الشعر بلون مثل لون البشرة يزول مع الوقت، هو مثل الحناء والكحل، فتشقير به غير مذموم ولا محذور، فهو مثل الحناء والكحل تماما مما ليس تغييرا لخلق الله. لكن بالنسبة لزراعة الأعضاء، ما كان من الأعضاء قد قطعته الشريعة وبترته، مثلا هذا سارق قطعت يمينه عقوبة له بسبب سرقته لا يمكن أن تعاد إليه، لأن هذا العضو فاسد أفسدته الشريعة وقطعته مصلحة البشر في إزالته، لأن المقصود ليس ردع هذا الشخص بنفسه، بالمقصود ردع الآخرين عن السرقة والاعتداء على الأموال. أما إذا قطعت يد الإنسان في حادث سير أو نحو ذلك، فإعادتها إليه بزراعة أمر محمود لأنه داخل في الطب والعلاج، ومثل هذا أيضا تقويم الأسنان بالحديد إذا كان ناشئا عن عوج لها فليس مثل الوشر الذي هو برد لها وتحديد وتغيير للخلقة، فتقويم الأسنان ولو بعملية جراحية ليس من قبيل تغيير خلق الله، فلا هو مثل الوشر وهكذا. ومثل ذلك زراعة صفائح الدم فهي داخلية، وإن كان الأصل منع الدواء بكل ما هو نجس، والدم نجس، الدم إذا سفح وخرج من البدن فهو نجس، لكن محله عند خروجه، فما دام الدم في الإنسان فهو طاهر، الإنسان الآن يصلي وفيه الدم، لكن إذا خرج بسبب فخرج خارج الجسم فهو نجس. وبما أن الإنسان مضطر لزراعة الدم عند فقره إليه وعند فقد مصنع الصفائح، لتوقف مصنع الصفائح الدم، فإن تغذيته بالدم من الأمور التي ينبغي أن لا يختلف فيها. وما يذكره الفقهاء قديما من أنه لا يجوز دواء باطن الأجساد بالنجس، وأنه مختلف في ظاهر الجسد إذا يجوز طلاؤه بالنجس، ومنع دواء باطن الأجساد بنجس واختلفه في البادي، فمحله ما يكون الدواء فيه ظنيا، أما مثل هذا النوع فقد جرب نفعه وحاجة الإنسان إليه ضرورية سيموت بدونه، فيكون هذا من الأمور الجائزة. لكن يبقى أن من الناس من ينبهر بهذه الاكتشافات فيغفل عن الحكم الشرعي فيرى أنه يجوز بيع الدم، وهذا خلاف الشريعة في الدم، وإن كان يجوز تغذية به ويجوز تبرع به لكن لا يجوز بيعه لأنه من بيع النجاسة أو بيع الأعضاء، وهي ليست مملوكة للإنسان بل هي مملوكة لله جل جلاله. ومثل ذلك زراعة الأعضاء الدقيقة، فما كان منها أعضاء تناسلية مؤثرة في العقب فإنه لا يمكن زراعته شرعا، وما كان منها أعضاء دقيقة يحتاج إليها في بعض جزئيات البدن كزراعة كلية أو زراعة شبكية العين أو نحو ذلك، فهذا أيضا مما فيه الرخصة، لكن لا يجوز بيع هذه الأعضاء لمن يزرعها، بل إذا تبرع بها وجدت بوجه من الوجوه، ويجوز للمضطر شراؤها لا بيعها. وهنا الفرق بين الشراء والبيع، فالمضطر يجوز له الشراء ولا يمكن أن يضطر الإنسان لبيعها أبدا، لأنها ليست ملكا له ولا في ذمته،
فيمكنه أن يذهب إلى الهند أو بلد الكفار فيشتري منه كلية يزرعها عندما يكون لديه بشر الكلى أو نحو ذلك، ويجوز له حينئذ الشراء وعقده عقد صحيح. والفقهاء يذكرون نظير هذه فيما يتعلق بالرشوة، فيقولون إذا كان الإنسان لا يصل إلى حقه إلا بالرشوة فتكون الرشوة جائزة للدافع حراما على الآخذ. وقد صرح بهذا السرخسي بن المبسوط والكاساني في بداية الصناعة وغيرهما، صرحوا بأن الرشوة إذا كان الإنسان لا يصل إلى حقه أبدا إلا بالرشوة فتكون جائزة للدافع حراما على الآخذ. ومثل هذا أيضا ما يتجدد في عصرنا من الأمور التي لا داعي لاستغلالها واستعمالها، فمثلا الاستنساخ البشري أو استنساخ الحيوان مطلقا، هذا أمر متجدد في هذا الزمان ولم يكن موجودا، وهو الواقع ليس خلقا جديدا إنما هو تغيير لطريقة التكاثر فقط. التكاثر له طريقة فطرية، وهؤلاء لم يكتشفوا صناعة الإنسان، بل غريب أن هذا العلم الحديث بكامله بكل أجزائه وتفصيلاته لم يستطع أن يحضر أي شيء من جسم الحي إلا أخص ما في الحي وهو مادة اليوريا أي مادة البول. لا يمكن أن يحضر الدم ولا المصاب ولا العرق ولا أي مادة من المواد العضوية، جميع المواد العضوية لم يستطع العلم الحديث أن يحضر شيئا منها إلا مادة واحدة وهي مادة اليوريا مادة البول. فلم يستطع العلم الحديث أن يحضر غشاء السيتوبلازم ولا السائل أي سائل من سوائل البدن الأصلية فيه، فضلا عن نواة أو نوية أو أجسام جلجي أو أي شيء من الأطراف لا يستطيعه. فالاستنساخ انبهر به الناس اليوم، وأصبح كثير من الناس يرى أنه يمكن أن يخلق مخلوق من غير خلق الله، وهذا غير صحيح. فالذين اكتشفوا الاستنساخ لم يدعوا ولا يمكن أن يدعوا أنهم خلقوا شيئا، إنما غيروا الأسلوب والطريقة فقط. فالتكاثر له أسلوب فطري سواء كان بين النباتات أو بين الأحياء. فالنباتات لديها ما يسمى بالشطار في داخل النواة، وإذا أخذت إحداكن برتقالة بالأخص النوع الذي يسمى أبو سرة سترى انشطار النواة بعينها، لأن هذه الفاكهة يخرج منها أصول للتزايد والتكاثر، فهذا هو طريقة تكاثر النبات. أما طريقة تكاثر الحيوان فهي أيضا فطرية فطر الله الخلائق عليها، وهؤلاء جاءوا بخلاف الفطرة فقط، فالذي فعلوه خلاف الفطرة. فلا يعدو أن يكون مثل أي شيء من خلاف الفطرة، أن يكون الإنسان ممتنعا عن الأكل فيه ولكنه يتغذى بواسطة الوريد، هذا غذاء صحيح. لكن هل يقال أن الإنسان ابتدع شيئا وابتكر شيئا جديدا؟ ما أتى بشيء، تغذية هي تغذية، والغذاء هو نفس المواد، الجليكوز أو السكر أو نفس المادة هي التي دخلت في الوريد، لكن الطريقة الفطرية المعتادة التي هي أبسط وأسهل وأنفع أن يستعمل الغذاء من طريقة فيه ابتلاعه به واستعماله عن طريق الوريد فعلا أمر مكتشف جديد، لكن ليس فيه فائدة للإنسان. فانبهار الناس اليوم بالاستنساخ ونحوه وزعم كثير من الناس أن فيه ما يخالف النصوص أو ما يقضي على كثير من التصورات هو مثل طريقة داروين في النشوء والارتقاء، واليوم نجد بعض الناس منبهرين بها وما زالوا يكررونها، وقد ثبت حتى بالعلم الحديث بطلانها. وعلى هذا فكثير من الفتاوى قد تصدر مبنية على تصور خاطئ. في المحدثات ثلاثة أقسام، أولها الفرض العلمي وهو مجرد افتراض، أن يفترض عالم كطبيب أو فيزيائي أو نحوه افتراضا، فيتوقع الكيميائي مثلا تفاعلا معينا يحصل عندما تختلط المادة الفلانية بالمادة الفلانية، وهذا مجرد تصور لديه، ثم يبدأ تجربته فيجربه فيحصل، ويجربه مكان آخر فيحصل، يجرب نوعا آخر من التجارب فيحصل. بعد أن تكثر تجاربه ويقل فيها الفشل بنسبة يكون الفشل نسبته ضئيلة جدا، تنتقل من كونها فرضا علميا إلى المستوى الثاني وهو القسم الثاني النظرية العلمية، أن تكون نظرية علمية. النظرية هي القابلة للتطبيق التي ما زالت في طور البناء، قد يأتي ما ينسفها بالكلية وقد يأتي ما ينسف بعض جزئياتها، ولكن عموما قد أثبتت التجربة أن لها أصلا. القسم الثالث هو الحقيقة العلمية، وهي الأمر المقطوع به من المكتشفات التي لا تقبل التشكيك. فمثلا كروية الأرض الآن حقيقة علمية، ولا يمكن أن تكون من باب النظرية ولا من باب الفرض افتراض. وهكذا كثير من الظواهر الفلكية التي اكتشفت قد جربت وبني عليها كثير من الأشياء. مثلا الآن كل المراكب الفضائية والعمل في الفضاء، قضية الطيران حتى، وقضية الاتصالات والألياف غير المرئية التي توصل وتنقل المعلومات، هذه كلها مبنية على هذه الحقيقة العلمية الموجودة وهي كروية الأرض.
أي شيخ وقت الإفتاء، زمن الإفتاء، فرضية أم عند النظرية أم لا يدخل بك الحقيقة العلمية؟
بالنسبة لوقت الإفتاء لا يكون الإفتاء بالاعتماد على هذا الأمر العلمي المكتشف الجديد، لا يكون إلا على الحقيقة العلمية. فلا اعتبار للفرض العلمي ولا اعتبار للنظرية العلمية، فهي أمور لا يمكن الاعتماد عليها بالشرع إلا بتعامل جزئي، معناه أن يكون الأمر ظنيا فيها، فيقال إذا كان كذا فينبغي أن يكون الحكم كذا، فيكون الحكم حينئذ فرضا أيضا أو نظرية، لكن لا يكون حقيقة شرعية إلا عندما يكون مبنيا على حقيقة علمية. وبالنسبة العلوم الشرعية أيضا التي هي الإفتاء تنقسم إلى قسمين، إلى ثوابت شرعية مبنية على دليل واضح، وإلى متغيرات شرعية وهي اجتهادات الرجال، وهذه تتقيد بحسب الزمان والمكان وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. ولذلك من القواعد الفقهية لا ينكر تغير الفتوى باختلاف الأشخاص والأحوال. وابن القيم رحمه الله ذكر خمسة أمور تؤثر بالفتوى، نظمها أحد العلماء فقال: يختلف الحكم بخلف المقصد والشخص والحال ووقت بلدي. هذه خمسة أمور مؤثرة في الفتوى عموما. فلذلك اليوم مثلا عندنا فقه جديد يسمى فقه الأقليات المسلمة، ليس معناها أن هؤلاء بعث لهم رسول غير محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن لهم أحكاما غير الأحكام الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء لهم حال يختلف عن حال دار المسلمين، فلذلك يحتاجون إلى رخص في بعض الأمور، ولديهم نوازل لا تنزل بغيره. فهذا معنى كون هذا الفقه منسوبا إليهم، أن لهم ترخصا، يجوز لهم ترخص في بعض الأمور، وأن لهم نوازل ليست لدينا في أمور عمت بها البلوى لديهم ونحن لم تصل إلينا أصلا، لا توجد لدينا. فالنور نعم سأذكر مثالا. بارك الله فيك. بالنسبة لقول الفقهاء ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين: ما كان معتمدا على دليل وهو ثواب الشريعة، وما كان معتمدا على تجربة وهو الأحكام المتغيرة في الشريعة الاجتهادية التي ذكرناها، وأنت ذكرت أمثلة منها. فمثلا أمد الحمل أقله يمكن أن يكون محددا بكتاب الله، لأن الله قال: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال: وفصاله في عامين. فإذا أخذنا عامين من 30 شهرا كم يبقى؟ 6 أشهر، لأن العامين 24 شهر، و24 شهر من 30 شهرا لم يبقى بعدها إلا 6 أشهر، والفصال والحمل كلاهما 30 شهرا، فهذا يدل على أقل أمد الحمل، لكن أكثر أمد الحمل غير محدد في أي نص من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت لا يتجاوز الحمل في بطن أمه 2 سنين بقدر فلكة مغزل، وهذا راجع إلى التجربة، وبه أخذ الحنفية. بالنسبة للمالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الحمل قد يبقى في بطن أمه أكثر من ذلك، ويستدلون ببعض الوقائع التي قد تكون خرقا للعادة، فالضحاك ولدته أمه وقد خرجت أسنانه، نعم، فسمي الضحاك بسبب ذلك. ومذهب الزهري أن الحمل قد يبقى في بطن أمه 7 سنين، والمذهب المالكية والحنابلة والشافعية أنه لا يتجاوز 4 سنين، وقيل 3 سنين، وقيل 5 سنوات أيضا، لكن 4 سنين هي الحد الوسط الأعدل، وهذا محله في التجارب. قال مالك: هذه امرأة محمد بن عجلان جارتنا، امرأة صدق وزوجها رجل صدق، ولدت 3 أولاد، كل واحد منهم مكث في بطنها 3 سنين. فهذا الأطباء يقولون إن الأصل أن المشيمة تتقلص بعد 49 أسبوعا، فإذا مضى عليها
على قول الحوادث التي حدثت قد يكون هناك حمل كاذب تغض على المرأة مثلا
فيظنونها حاملا، لكن المشكلة أن القضية قد يكون فيها كل الأعراض الأخرى، وقد يموت زوجها في هذا الوقت وتكون امرأة الصدق غير متهمة، فهمتي؟ فالحكم ينقسم إلى 3 أقسام: حكم شرعي وحكم عقلي وحكم عادي. فالحكم الشرعي معتمد على وحي لا يقع فيه الاختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والحكم العقلي كذلك مبني على ثوابت عقلية لا تقبل التخلف. أما الحكم العادي فمبناه على التجربة، والتجربة هي التكرار، فهو قابل للتخلف دائما، وتخلفه قد يكون بخرق عادة، مثل ميلاد عيسى من غير أب. ماذا يقول الأطباء في حمل من غير أب أصلا؟ حتى البشر جميعا متفقون على أن هذا مخالف للعادة. حتى مريم لما قال لها الملك ذلك قالت: أنى يكون لي ولد ولم يستثني بشر ولم أكن بغيا، فهذا من خرق العادة يأتي به الله. ومثل ذلك أيضا ما رأته من خرق العادة المبهد لهذا، فمن تمهيد ذلك قيل لها: هزي إليك بجذع النخلة ساقط عليك رطبا جليا، وكان هذا في الشتاء في هذه الأشهر التي نحن فيها على اختلاف في وقته بالضبط، لكن هذا وقت لا يمكن أن يكون النخل فيه يحمل رطبا، ديسمبر ويناير وفبراير هذه الأشهر 3 لا يمكن في أي مكان من العالم أن يثمر فيها النخل. فهي أمرت بأن تهز بجذع نخلة يابس، فهزته فتساقط عليها الرطب. هذا دليل على قدرة الله لبيان أنها هي يمكن أن تحمل من غير سبب من الأسباب العادية، فترى ذلك بالعيان حتى لا تستنكر قدرة الله في الواقع. ونوير هذا قصة موسى مع الخضر، فموسى له مع الخضر 3 قصص. القصة الأولى ركوبه معه السفينة فخرقها الخضر، والثانية قتله الغلام من غير سبب، والثالثة إصلاحه للجدار من غير أجر. وهذه القصة 3 كلها كانت تذكيرا لنعمة من نعم الله على موسى، فركوبه السفينة مخروقة في البحر من غير أن تغرق تذكير لموسى بنعمة الله عليه عندما ألقته أمه في التابوت في البحر، فإذا خفت عليه فألقيه في اليمين ولا تخافي ولا تحزني، وقتل الغلام تذكير لموسى بنعمة إنجاء الله له لما قتل القبطية بمصر، وإصلاح الجدار من غير نول أي من غير عطاء تذكير له بنعمة الله عليه حين سقى للمرأتين بمدينة. فأسرار الله في الكون فيها خرق للعادات، مما يدل على أن هذه العادات من تدبير الله وشأنه، فيخرقها متى ما شاء. فلذلك لا يستنكر خرق العادات بالحمل وغيره فالله تعالى يقول الله يهب لمن يقول لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ويقول الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فلذلك إذا انتقلت هذه القضية من أن تكون نظرية علمية حتى تكون حقيقة علمية فيمكن الاعتماد عليها في بعض الأمور، لكن يبقى أن النسب مطلقا مبني على الستر والدرء. فالنسب في الحياة الدنيا مبناه على الستر والدرء وإنما ينكشف يوم القيامة. ولذلك قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. إذا نظرتن في هذه الآية ستجدن أن الله جزم بميلاد الولد لأمه، أنه قال والوالدات يرضعن أولادهن، فهي فعلا والدة لأن هذا من مشاهدات حسية، لكن أبوه لم يجزم بنسبته إليه بل قال وعلى المولود له، لم يقل وعلى الوالد، على المولود له. في الظاهر هو الوالد لكن هو قطعا مولود له على كل حال، بينما في أمر الآخرة يأتي الجزم لقول الله تعالى يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، لأن الأمر قد انكشف وعرف على الحقيقة. فلذلك الأنساب في الدنيا مبناها على الستر والذرع، والناس مصدقون في أنسابهم، ولا يمكن أن يجزم فلان بأن فلانا هو أبوه يقينا، لكن يجزم بأن هذه أمه إذا كان معروف أنها ولدته بين الناس. فلذلك مبنى الأنساب على الستر والذرع، فيكون هذا من باب القرائن فقط يعتمد عليها القاضي في بعض الأمور. ولذلك الآن أيضا قضية الحساب في الأهلة هي نظير ما يذكره الأطباء تماما في الحمل. حساب الأهلة يمكن أن يجزم الحاسبون أو أهل الحساب بأن الهلال لم يولد، فإذا جاء عدلان رأياه، أو جاء عدل عند الحنفية عند الحنابلة والشافعية فجزم برؤيته، فيرتب الحكم على الرؤية. لكن إذا أثبت الحسابيون أن الهلال ولد ولم يرى فلا يرتب عليه الحكم. ولذلك الخلاف الآن على ثلاثة أقوال. قول الأول اعتبار الحساب مطلقا في الإثبات والنفي، أنا إذا قال أهل الحساب إن الهلال ولد بحيث تمكن رؤيته فإنه يؤخذ بذلك في هلال رمضان وهلال شوال وغير ذلك من الأهل، هذا قول لبعض الأهل. القول الثاني بالإعراض عن الحساب مطلقا، وأن العبرة هي الرؤية، العبرة في الحكم الشرعي بالرؤية فقط ولا عبرة بالحساب. القول الثالث وهو الذي أختاره أنا هو أن الحساب يعتبر في النفي لا في الإثبات. إذا قال الأطباء الذي أقصد الحسابيون الهلال لم يولد ولا تمكن رؤيته بوجه من الوجوه، أو ولد ولا تمكن رؤيته فقد غاب على قبل غروب الشمس مثلا، فحينئذ لا يمكن أن نصدق من شهد برؤيته لأننا نجزم بغلطه. فإذا ثلاثة أقوال لدينا بالتعامل مع هذه المسألة، وهي منهجية واضحة، هي منهجية أن الحكم الشرعي المرتبط بالرؤية باق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، لكن هذه الرؤية محلها ما يحصل به اليقين لدينا أو ما يشبه اليقين في أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو في المئة أي في السنة المكملة للمئة من عمره زعم أنه رأى الهلال هلال رمضان بالبصر، فجاء الناس حوله فلم يروا شيئا فتعجبوا وهو يشير إليه بيده، فجاء معاوية بن قرة المزني فوضع يده على حاجبيه فرفع شعر الحاجبين وقال هل تراه يا أبا حمزة؟ قال لا، فإذا هي شعرة من شعر حاجبه بيضاء على شكل الهلال كان يراها فيرى أنها الهلال. ومعاوية بن قرة مشهور بالذكاء، وهو والد إياس بن معاوية أشهر الناس بالذكاء في القضاء، وكلاهما من التابعين. إياس وأبوه معاوية بن قرة كلاهما من التابعين. فيمكن أن يخيل الإنسان أنه رأى الهلال ولم يره. وعموما قضية الحساب هي تابعة لمالك الرافي قضية كروية الأرض، لأننا الآن لا يختلف الناس في مشارق الأرض ومغاربها على العمل بالحساب في أوقات الصلاة، وإنما يختلفون فقط في الأهل. أهل الكويت هنا يؤذنون على حسب الحساب للفرائض الخمسة، فلا ينظر المؤذن إلى طلوع الفجر، ولا ينظر إلى غروب الشمس في البحر، رأى البحر ولا يرى، ولا ينظر إلى زوال الشمس بالظل. هذه أمور لا يستغل بها الناس اليوم، فأصبحوا يعتمدون تماما على المؤقتين والحساب. فما الفرق بين الصلاة والصوم؟ القضية هنا أن هذا الحساب أيضا فيه اختلاف، ولأنه حكم عالي. بلى جاء النص بذلك، أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأيضا الحديث الصحيحة الكثيرة، أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين صار الفيء مثل الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الصبح حين بزق الفجر، وصلى بي الظهر في الثانية منهما حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس. نعم لا، لكن هي الوقت، هي الوقت نفس الشيء، ما في فرق، هذه هي الوقت، ولا خلاف في تحديد أول الوقت، والخلاف فقط في آخره، لكن لا خلاف في تحديد أول الأوقات الخمسة، صلوات الخمسة، فلا خلاف في تحديد أوائل الأوقات، خلاف فقط في أواخرها، خلاف بين من يثبت الوقت الضروري ومن لا يثبته من الفقهاء. فلذلك الآن مثل هذا النوع ينبغي أن لا نغلو فيه، وأن نستفيد منه بقدر الحاجة، وهذه الاستفادة تقتضي ما ذكرنا من التوسط. الحساب لا ننكره ولا نعطله مطلقا، فإذا جاء بالنفي أخذنا به، لكن لا نأخذه في الإثبات حتى نستغني به عن الرؤية التي جاء بها النص مثلا. كثير من الفتاوى المبنية على معلومات علمية خاطئة في زماننا هذا تشتهر وتنتشر، فأفتى بعض المفتين رجلا في مصر لم يكن له إلا بنت واحدة، وله أخ كان عدوا له، وكان هو من الأغنياء الكبار، فأصيب بمرض في كبده، فخاف أن يرثه أخوه الذي هو عدو له، أن يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، أصحاب الفروض الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف، فسيأخذ الأخ ما بقي. فأفتاه أحدهم بأن يذهب بالبنت فيغير خلقتها، فذهب بها إلى ألمانيا فزرع لها آلة تذكر، فأصبحت رجلا، فأفتي بأنها تلف المال كله، لكن هذه الفتوى خاطئة، لأن المعدومة شرعا كالمعدومة حسا، وهذه المرأة حتى لو غيرت خلقتها هي امرأة، فلا يمكن أن ترث ميراث الرجل. كذلك بعضهم يفتي الآن بثبوت نسب غريب جدا في حق من غير خلقته، تغيير الخلقة يمنع الولد مطلقا، الجهاز المزروع لا يمكن أن يتصور منه ولادة، فبعضهم يثبتون سببه وخطأ، هذا طبيا باطل، أثبت الطب خلافه. فهذه إذا أمثلة من هذه الفتاوى الخاطئة مبنية على أمور علمية خاطئة. الأقليات من أمثلة الفقه المختص بها قضية الدار. نحن الآن نتصور دار الإسلام والحكومة الإسلامية، ونتصور مثلا الدولة الإسلامية، كل واحدة من الأخوات لو قيل لها اكتبي لنا مقالا عن الدولة الإسلامية تصورتها كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خليفة راشد مبايع، وهؤلاء أهل الشورى وأهل الحل والعقد من المسلمين، وهكذا تتصور حقوق الخليفة وبيعته وطاعته ونحو ذلك. لكن هذه أمور ليست واقعية، لا توجد في الواقع، والسبب أن الأمة الإسلامية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 سنة فقط تغيرت حالتها عن الحالة التي كانت عليها في عهده. فالله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، والامتحان الذي امتحن به الصحابة لإقامة دولة الإسلام كان امتحانا شاقا، وضحوا فيه بأنفسهم وأموالهم وأهليهم وأوطانهم، فأثابهم الله على ذلك. ومن عدل الله إذا كان الثواب موحدا أن يكون الامتحان أيضا كذلك، فلا يمكن أن يكون الامتحان هنا خفيفا جدا وهنا شديدا جدا وتكون نتيجة واحدة، الناجح في هذا مثل الناجح في هذا، أليس هذا منافيا للعدل؟ هل يمكن أن تكون واحدة من كنا تدرس قسمين فتكتب امتحانا خفيفا جدا سهلا لأحد القسمين وتكتب الآخر امتحانا شديدا جدا وتكون النتيجة واحدة، من نجح في هذا هو نفس من نجح في هذا، هذا غير عدل أليس كذلك؟ فلذلك لا يمكن أن يمتحن الله الصحابة هذا الامتحان الشاق الشديد ويكون من وراءهم جميعا ينعمون بظلال الخلافة ودولة الإسلام ويتفيئون ظلالها في أمن ورغد وحياة سعيدة. فلذلك لم تبقى إلا عمر إنسان عادي طبيعي، بقيت دولة الإسلام 40 سنة. بعد ذلك بدأ الخلل، وهذا الخلل منه أسلوب الحكم، فلم يعد أسلوب الحكم بالاختيار وإنما أصبح بالتوريث، مدة دولة بني أمية ودولة بني العباس وبعد ذلك دولة بني عثمان أكثر الدول التي قامت في الإسلام كانت بالتوريث، وهذا التوريث أسلوب غير أسلوب الدولة الإسلامية، ليس هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أننا نكفر من فعله ونفسقه ونبدع، لا، بل منهم صحابي جليل وهو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، لكن هذا اجتهاد خطأ فحصل، وكونه صحابيا جليلا لا يمنع ذلك خطأه في اجتهاده، بل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أجل منهم وأفضل رضوان الله عليهم أجمعين، وقد أخطأوا في اجتهادات لهم ولا يدعون العصمة ولا ندعيها لهم. فلذلك إنما كان الصدر الأول كانت فيه تلك الدولة عندما كان لدينا عدد محصور من الناس زكاهم الله في كتابه وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته، وهم الذين شهدوا بدرا وكانوا 313 رجلا، وقال الله لهم افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا 1500، وفيهم يقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة. لكن بعد أن مات هؤلاء لم يبقى لدينا طبقة نسلم لها جميعا بالفضل ونشهد لها بالجنة ونزكيها جميعا. هل يمكن أن يوجد أحد يمشي على وجه الأرض اليوم من البشر يشهد له بأنه من الجنة، نشهد له بأنه من الجنة؟ لكن أولئك كانوا يمشون على وجه الأرض ونحن نشهد لهم بأنهم من الجنة، يجب الإيمان بأنهم من الجنة. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، قال أنتم خير أهل الأرض، وأخبر الله أنه رضي عنهم رضوان الله لا سخط بعده، إذا حل على إنسان رضا الله الأكبر لا سخط بعده. فلذلك يجب الإيمان بأنهم من أهل الجنة، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. هذه الطبقة مع الأسف لا يمكن أن تعمر مع الأمة إلى نهايتها، بل قد انتهت. فاليوم لا يوجد في الأمة طبقة تستسلم لها، عدهم محصورهم أولي الأمر وأولي الحل والعقد يستسلم لهم الناس جميعا، فلا يمكن إذن أن تعود الخلافة كما كانت في العهد النبوي، العهد الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأننا لا يوجد لدينا تلك الطبقة المزكاة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الجميع من على وجه الأرض من الناس اليوم نرجو لهم ونخاف عليهم، ولا فيهم أحد نشهد له بالجنة جميعا. فإذا كان الحال كذلك فلا يمكن أن نقيس ظرفنا ووقتنا بوقتهم وظرفهم، الواقع اختلف. فلذلك مهمتنا هي أقرب شيء إلى ما كانوا عليه فقط، لكن لا يمكن أن نجد ما كانوا عليه بالضبط، فنسعى لإعادة الأمة إلى أقرب شيء. الذين لا يفهمون هذا الفهم يريدون إعادته كما كان، يريدون أن لا يحكم الآن الناس أبدا بالتوريث ولا أن يحكموا بأي وسيلة أخرى إلا ما أخذ به الخلفاء الراشدون المهديون ويرون ما سوى ذلك باطلا جميعا. وهؤلاء سيصطدمون مع الواقع عندما يأتون إلى تنزيله، فيقال لهم أين عبد الرحمن بن عوف الذي يقول أنه شاور الناس وصدقوه ولم يختلف عليه اثنان؟ هاتوا لنا عبد الرحمن بن عوف آخر تستسلم له الأمة وتصدقه في الاختيار، ما يجدونه. فلذلك واقع هنا يختلف تماما. فكذلك أهل أوروبا الآن المسلمون الموجودون هنا لديهم كثير من الأمور التي لهم فيها رخص، هي بخلاف الدار. حاكمهم ليس حاكم مسلما، دولتهم ليست مبنية على دين أصلا، ليس لديهم قضاة مرتبون من المسلمين يحكمون بشرع الله. إذا اختلف من الاثنان الآن هنا سيتحاكمان إلى قاضي شرعي مثلا أو إلى مفتي موجود وقوله ملزم في دار الإسلام، لكن هناك في أوروبا إذا اختلف وذهب إلى القاضي أو القاضية فسيكون الحكم بمقتضى القانون الموجود هناك أو بمقتضى الهوى والمزجة، أليس كذلك؟ فإذا واقعهم يختلف عن واقعنا. كذلك من الأمور التي عمت بها البلواء لديهم ما لا يكون كذلك عندنا في دار الإسلام. هم يسكنون في دار أهلها يعيشون مع الحيوانات ويربون الكلاب، يكون الأسرة ما لها إلا ولد واحد وما لها ولد لكن تربي 50 كلبا مثلا، فلا بد أن يخفف لهم في نجاسة الكلاب مثلا. الإنسان يعيش بين هذه الحيوانات، إذا قلنا كلما مسك شيء من لعاب الكلب فقد تنجس ولا بد أن تغسله 7 حقائق بالتراب، هذا تضييق شديد عليهم وابتلاء. والرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الشيء المتكرر فيه عفو، قال في الهدة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وليس معنى هذا أن نقول الكلاب في أوروبا من الطوافين عليكم والطوافات، لا، بل نقول بمذهب المالكية مثلا أن الكلب بذاته طاهر وأن كل حي طاهر حتى الخنزير والكلب، وأن غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 ليس للتطهير وإنما هو تعبد، فالتطهير تكفيه الغسلة الواحدة والموقية، وأن لعاب الكلب طاهر، وهذا كما مذهب المالكي. ودليله ما أخرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، والكلب إذا أقبل وأدبر لا بد أن يلهث، وإذا لهث لا بد أن يتطاير لعابه، فنأخذ لهم بالأقوال حتى ولو كانت شاذة، على الأقل نتركهم داخل منظومة الفقه الإسلامي ولو بأقوال شاذة فيها تخفيف، لأن هذا صعب جدا. مثلا قضية الجمع بين الصلوات، مناطق من تلك البلاد مثلا الآن البلاد الإسكندنافية لا يغرب فيها الشفق 6 أشهر، ينعدم وقت العشاء، فهل نسقط عنهم العشاء؟ إذا ذهبنا إلى الموجود في الفقه والأصول نقول السبب إذا عدم المسبب، والسبب هو دخول الوقت، فإذا لم يدخل الوقت لا تجب الصلاة إجماعا، لكن هذا ما يمكن أن يقال لأولئك لأنه سيسقط عنهم دعيمة وفرضا من فرائض 5 صلوات فرضهن الله على العباد اليوم والليل. فماذا نقول؟ لا بد من الاجتهاد في مثل هذا، فنقول قيسوا على أقرب بلد إليكم يغيب فيه الشفق فصلوا كذلك، أو الاجتهاد الذي أنا قلته في المجمع الفقهي دور الماضي، وهو أن يقال إن الشريعة حددت وقتين للعشاء، وقت بداية ووقت نهاية، فيكون الخطاب بالنسبة لكم أنتم وقت البداية لا وقت النهاية، أقصد لا وقت البداية، لأن وقت البداية معدوم لديكم فخذوه بوقت النهاية، وقت البداية غروب الشفق ووقت النهاية ثلث الليل، فمثلا غروب الشفق معدوم فيكون ثلث الليل هو الوقت بالنسبة لكم، فصلوا العشاء دائما لثلث الليل، فاقسموا الليل إلى 3، إذا كان الليل 3 ساعات بعد ساعة واحدة صلوا العشاء، إذا كان الليل 6 ساعات بعد ساعتين صلوا العشاء، وهكذا. كذلك في ما يتعلق بصيامهم، الآن الجاليات المسلمة في أوروبا نجد في بريطانيا ناس كويتيين يصومون على صوم الكويت ويفطرون على فطر الكويت، وناس باكستانيين يصومون على صوم باكستان ويفطرون على افطار باكستان، وناس موريتانيين يصومون على صوم موريتانيا ويفطرون على افطار موريتانيا، ولا يمكن ان نجبرهم على فطر واحد وصوم واحد، لان ما لهم دوله هناك تعتني بالاهله ويكون لها حكم فيها. فماذا نصنع؟ ليس من المقبول ان يكون لهم عده اعياد وعده رمضانات مختلفه وهم مسلمون متجاورون، فلا بد ان يكون لهم اهل حل وعقد يختارونهم، وهؤلاء يجتهدون إما أن يعملوا بالحساب على القول به وقد ذكرناه فينجوا من هذه القضية، أو أن يعملوا بعموم الرؤية. وهذا قول لبعض أهل العلم، وهو أن الهلال إذا رئ في أي مكان من أصقاع الأرض من الكرة الأرضية فقد عم حكمه جميع البلدان، فأول دولة رأت الهلال يسري عليهم حكمها أيا كان في مشارق الأرض أو في مغاربها، وهكذا كذلك قضية ما يتعلق بقضية الأحوال الشخصية عندهم عموما، في الوصايا عندهم فيها مشكلة، تربية الأولاد عندهم فيها مشكلة، الطلاق والخلع عندهم فيه مشاكل كبيرة. لا، بالنسبة للحوم لدينا فيها تحفظ آخر، فيها مشكلة أخرى، وهي أن اللحوم إذا كان المذكي فيها مثلا اللحوم يبحث فيها من خمسة وجه. الوجه الأول الحيوان بذاته، هل هو مما ينتفع بذكاته أم لا؟ فلا بد من هذا، في كل بيع لا ينتفع الخنزير بذكاته ولا يحل لحمه ولو ذكاه مسلم، الحمار الأهلي لا ينتفع بذكاته ولو ذكاه مسلم، وهكذا. فلا بد أن يبحث أولا في جنس الحيوان هل هو مما يذكاه أو لا. فذوات المخالب من الطيور وذوات النابي من السباع لا تنتفع بالذكاء، كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، وكل ذي مخلب من الطير فأكله حرام. إذا لا بد من البحث في عين المذكاء. ثانيا في المذكي، المذكي لا بد أن يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا ثلاثة ديانة، فلا يحل أكل ذكاء المجوسي ولا اللاديني ولا الشيوعي الذي ما له دين، فهذا لا تحل ذكاته مطلقا. كذلك الوجه الثالث أسلوب الذكاء، فالذكاء لها أربعة أساليب شريعة، إما ذبح وإما نحر وإما عقر وإما ما يموت به نحو الجراد، هذه أربعة أنواع هي الذكاء في الشريعة. القسم الأول الذبح، وهو قطع الحقوم والودجين من المقدم بلا ربح قبل التمام، وهذا للغنم وما يشبهها من الغزلان ونحوها الذوات الأربع فهي تذبح، وإن نحرت لم توكل، إذا نحرت لم توكل الغنم، إذا نحرت لا يذكيها ذلك. النوع الثاني النحر، وهو الطعن باللبة حتى ينهار الدم، وهو ذكاة الإبل وما يشبهها كالنعام مثلا، ويلحق بها أيضا الزرافة عند طائفة من العلم بطول رقبتها كرقبة الإبل، لا هذا نحر خاص بالإبل وما يشبهها، فإذا ذبحت لم تؤكل. أما البقر فأصله أنه يذبح، ولكن إذا نحر أكل لأنه متوسط. نعم، بالنسبة للبقر يذبح فإذا نحر أكل، فنحره لا يجوز الإقدام عليه لكن حلال يحل به، فالبقر يذبح فإذا نحر أكل، والإبل تنحر فإذا ذبحت لم تؤكل، والغنم تذبح فإذا نحرت لم تؤكل. والقسم الثالث العقر، العقر هو قتل النادي الذي لا يمكن إمساكه كالغزال الشارد في الصحراء، عقره معناه طعنه بأي شيء له مور يدخل في الجسم ويخرج منه الدم في أي مقتل من مقاتله، فإذا أصيبت مقاتله بما هو محدد أي شيء له مور داخل الجسم فهذا قطعا ذكاته، كالسهام والأسل أي الرماح كما قال عمر رضي الله عنه تذكي لكم الأسل والسهام. والحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه بكلوه ليس السن والظهر. فإذا البحث في أسلوب الذكاة في الله أقصد هذا النوع يسمى العقر، وهو للناد، أما المقدور عليه فلا يجزئه فيه العقر. وإذا ندى ما كان مقدورا على جنسه كالبقر هرب أو الإبل فكان شاردا وكان من الأوابد التي لا تمسك عادة بأي وجه من الوجوه فتكون حينها مثل الوحوش فتعامل ذلك التعامل. واليوم حدث الرمي بالرصاص والرصاص ليس محددا ليس مثل ما له أمور يدخل في الجسم لكن بما أنه يدخل في الجسم وينهر الدم شبه بالمحدد بالمحدد. ولذلك قال ابن غازي رحمه الله في ضوابط الصيد كل صيد مسلم صحيح الذبح غير مفرط بنحو الرمح أو جارح مكلب ومرسل من يده بصيده مشتغل يصيد مرئيا أخا امتناعي يموت من جرح بلا نزاع. وقال محمد عبد القادر الفاسي في نظمه للعمل وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيد أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه. فتقريبا انعقد إجماع المفتين اليوم بأن الرصاص مثل المحدد فيصطاد به تصطاد به الأوابد التي لا يمكن مساقها. النوع الرابع من أنواع الذكاء هو ما يموت به نحو الجراد فالجراد ذكاته موته إذا قتل بأي شيء بالنار بالإحراق بالنار أو بالصاعقة الكهربائية أو بقطع رأسه أو بتفتيته بأي وسيلة أي وسيلة يموت بها فهي ذكاته. فإذا كانت ذكاته بغير هذه الأوجه الشرعية بأن كانت بقطع النخاع أو بمجرد صاعقة كهربائية أو بقطع الرقبة من الخلف مثلا تعمدا مع هذا في خلاف عند الفقهاء تصح به الزكاة لأنه لا يمكن أن يقطع الأوداج إلا بعد قطع النخاع والنخاع الشوكي يقضي على الحياة بالكلية إذا انفصل. فهذا إذن أسلوب الزكاة. والقسم الرابع هو نية المذكي فلا بد من البحث فيها. فليس المقصود مجرد لإماتة إذا ذبح الشاة وهو ينوي موتها فقط فهذا كان غير صحيح. لذلك لا بد أن تكون نيته صحيحة. وهذا يشمل ما أهل به لغير الله فإذا ذبح للتقرب للأصنام ولكن ذبح على طريقة شرعية وذبحه مسلم فهذا الذبح غير صحيح ولا يحله. ومثل ذلك كل ما أهل به لغير الله وقد ذكر الشاطبي الموافقات أمرا عجيبا وهو أن الملوك إذا نزلوا على بعض الأحياء ينحر لهم كثير ويذبح لهم كثير من الذبائح التي لا يأكلونها عادة وإنما يقصد بها التقرب إليه. فقال هي ما أهل به لغير الله فلا يحل الأكل منها إنما قصد بها ذبح الإطعام. لو كان كذلك لكانت على عدد الضيوف فما قصد به المراءة والتسميع من هذا النوع مثل التعاقر الذي كان يفعله الجاهلية يعقرون الإبل تجاوزا يكون من هذا القبيل. عموما هذه المسألة قابلة للبحث لا نسلم ما قاله الشاطبي فيها مطلقا لكنها قابلة للبحث فلا بد من البحث في نية المذكي. الأمر الأخير هو ذكر اسم الله فمذهب الجمهور اشتراط ذكر اسم الله على المذكى لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه هذا يقتضي وجوب ذكر اسم الله على المذكى. لكن إذا كان المذكي مجهول الحال لا يدرى ما ذكر هل ذكر اسم المسيح أو لم يذكر شيئا أو نحو ذلك فيذكر الآكل اسم الله ويأكل كما في حديث عائشة أن نبيطا من نبيط الشام كانوا يأتونهم بلحوم فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذكاتهم فقال قيل إنهم لا يذكرون اسم الله فقال اذكروا اسم الله عليه وكلوه. واليوم اليهود ما زالوا محافظين على الزكاة على دينهم فتؤكل زكاتهم وذبائحهم لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم معناه ما يستبيحونه في دينهم. لكن يخرج من ذلك ما لا يستبيحونه. إذا نحر اليهودي إبلا فلا يحل للمسلم أكلها، لأن اليهودي لا يستبيح أكل الإبل أصلا، لحومها حرام عليه. ومثل ذلك الشحوم، فالشحوم حرمت على اليهود إلا نوعين منها، وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ظهر كالإبل مثلا. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. ما حملت الظهور كالسنام مثلا، أو ما كان مختلطا بعظم كالمخ الذي داخل العظم، أو الحوايا التي تدور عليها الأمعاء، هذا النوع من الشحوم مباح لليهود، ما سواه حرام عليهم، فلا يحل للمسلمين على الراجح، لأن اليهود يستقذرونه، فكيف يكون شيئا مستقذرا لدى اليهود ومع ذلك يستحلوا المسلمون للشحوم؟ أما النصارى فمذهبهم هو قولهم دعوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وقيصر هو الحكومة، ويقصدون بمال الله الأمور الشرعية التي فيها الأحكام. فمال قيصر عندهم هو ما غلب عليه، كل ما تغلبت عليه الحكومة هو مال قيصر. فالذبح كان تابعا للكنيسة، ولكن اليوم تغلبت عليه البلدية والكاسة فأصبح من مال قيصر، فلذلك يأكل الباب الجيبة ولا يهتم بها. وكذلك كل رجال الدين لم يعودوا يهتمون بالذكاة لأنها من مال قيصر لديه. فلذلك نجد في شرائط إنتاج اللحوم في الغرب، نجد فيها البوذي والهندوسي والسيخي، وهم أغلب من يعمل فيها، لأن الأوروبيين والأمريكان يتنزهون عن بعض الحرف الخسيسة، المهن التي هي غير نظيفة، لا يشتغل فيها منهم إلا من كان معدما فقيرا أو كان لديه قصور ونقص. فلذلك يحتاجون لاستيراد اليد العاملة، فيستوردونها من أصحاب الديانات الأخرى التي لا يحل للمسلمين أكل ذكاتهم بوجه من اللزوم. لذلك هذه قضية اللحوم البحث فيها أكبر من غيرها، وبالإمكان أن يدقق فيها الأخوات وينظرن فيها، بلخص ما يستورد هنا. فنحن في بلاد الإسلام نستورد كثير من اللحوم ويكتب عليها حلال، والذي كتبها ما ندري من هو، ولا ندري هل يميز بين الحلال والحرام أصلا. والأصل أن الذكاة، أن المذكى إذا اختلط بالجيفة حرم، إذا كان لدينا 99 مذكات وهي واحدة جيفة هي مكملة للمئة ولا نعرف ما هي، حرم الجميع، هذا محل اتفاق بين الفقهاء. وقد تأتي حسب ما شاهدنا بعض الصناديق من الدجاج مستوردة مثلا من البرازيل، مكتوب عليها أنها حلال، فإذا فتحت وجدت فيها دجاجة غير مذبوحة أصلا، ما مسها أي، فمعناه أنهم لا يبالون بالذكاة ولا يهتمون بها، فالمستوردات منهم فيها مشكلة كبيرة.
نأخذ سؤال واحد، لأن إحنا أخرنا الشيخ وأخرناكم بعد، كان الاتفاق من الساعة واحدة. نعم تفضلي.
أنا عندي صراحة سؤالين، أول شيء التغيير الدائم، إذا كان الحرام التغيير الدائم، طيب إذا كان مرة فعلت أن بعض الزوج والبشرين كدجائين والضوابط قالوا لا يخالف النص الشرعي، ما في ضرر وما في نذكر عن خطأ قبيلية. السؤال الثاني، سفر المرأة بعد البحر المرأة، هل هي مسألة تعبدية ولا معقولة المعنى؟
وعلى هي البريد، معقولة المعنى أول كان مقبول القرآن من الآن تغيره. المعاهد هم دائما يستدلون في دليل الوجود والوقوع، شرح الجيد هذا في الفقه الإسلامي الفقه الشرعي، وشرح الوقت أصلا في الرسول. بارك
الله
فيك. بالنسبة للسؤال الأول، فيما يتعلق بالتغيير الدائم حتى لو رضي به الزوج ولو كانت المرأة تفعله تفاعلا فلا يبيحه ذلك، لأن نعم لأنه فيه تشبيه بالخلق، كان الإنسان يخلق شيئا ويصنعه، والإنسان ما شور في أصل خلقته في أي صورة ما شاء ركبت، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم.
أفضل الله تأنسي لها أشياء رأيتي أن لو فاتت عليهم جبلتين
نعم هذا أثر، لكنه مجرد اجتهاد لا تقصد به الوصول إلى هذه الدرجة، لما يقصد به المبالغة فقط فيما يتعلق بالأمور التي كانت تعرفها عائشة، ولا يمكن أن نأتي بشيء لم تكن عائشة أم المؤمنين تعرفها ولا تخطر لها على بال فنجعلها من فتواها، فهذا من تعدي النص معنى وضعه في غير موضعه. عائشة رضي الله عنها إنما تحدث عن ما كانت تعرفه من التبعل وما كان موجودا في زمانها، فذكرت ما هو مبالغة، والمبالغات في مثل هذا النوع سائغة. أما السؤال الثاني ما يتعلق بالسفر المرأة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة إلا مع ذي محرم منها يوما وليلة وبرواية ثلاثة أيام برياليهن، هذان حديثان صحيحان. فلم ترد العلة في النص، لا اصبري، لم ترد العلة في النص، فالعلة حينئذ لا بد أن تكون مستنبطة، والعلة المستنبطة اختلف فيها تكون قطعية أم لا، لأن هذه لها أقسام، إما أن تكون وصفا مناسبا، وإما أن تكون وصفا ملائما، وإما أن تكون وصفا غريبا، والوصف الطردي لا يصلح للتعليل. فإذا كان الوصف مناسبا معناه وجدناه بعينه يعلق الشرع الحكم عينه عليه الوصف المناسب، فهذا يعتبر، لأن العلة المستنبطة فيه تكون كالمنصوصة تقريبا. القسم الثاني الوصف الملائم الذي وجدنا الشريعة تعلق جنس الحكم على عينه، أو عين الحكم على جنسه، هذا وصف ملائم. الوصف الغريب هو الذي يناسب عقلا لكن لم نجد الشريعة علقت نفس الحكم على عينه هو، ولا جنس الحكم على عينه، ولا عين الحكم على جنسه، بل جنس الحكم على جنس العين فقط، هذا لا يمكن أن يلحق بالقسم الأول. فلذلك إذا قلنا إن العلة هي الخوف، فالخوف لا يمكن أن يكون علة، لأن العلة لا بد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا، والخوف غير منضبط وليس وصفا ظاهرا، وهو موجود على كل حال في أقل من 24 ساعة، أقل من يوم وليلة، وقد لا يوجد فيه أكثر منها. لكن هنا لا بد أن ننتبه إلى أن الشارع إذا حدد وقتا فهو أدرى، فمعناه أن لله حكمة في هذا الوقت بعينه، هذه 24 ساعة لله حكمة فيها، فهمت؟ وكذلك هذه ثلاثة أيام 72 ساعة لله حكمة مخصوصة فيها لا نعرفها نحن، لأننا لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، فإذا جاء منه أي تحديد عرفنا أن ذلك التحديد غير صادر عن فراغ، كل تحديد جاء بالشرع جاء به الوحي فمعناه أنه غير صادر عن فراغ قطعا. فلذلك العبرة هنا بأربع وعشرين ساعة، فإذا كانت السفر في الطائرة وكان يأخذ مسافة طويلة في أقل من 24 ساعة فلا أرى اشتراط المحرم فيه حينئذ، لأن الشارع أدرى، رسول صلى الله عليه وسلم أدرى، وقد ربط هذا الاشتراط بوقت محدد يوما وليلة أو ثلاثة أيام، فلا يمكن أن نقول نحن كان المقصود أن تسافر هذه المسافة.